نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. تقدم لنا قوله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم وزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبدو كل نفس بما اسلمت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يوم فرض ما العامل فيها؟ محذوف تقديره تذكيرهم. يوم نحشرهم نحشرهم بمعنى نجمعهم. والحشر هذا لمن؟ لجميع الخلائق الإنس والجن والبررة والفجرة. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم معنى مكانكم إلزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم. المراد بهؤلاء الشركاء من هم؟ ما كانوا يعبدونهم من دون الله. فزينا بينهم زينا بمعنى فرقنا بينهم تفريقا حسيا ومعنويا. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. هذا القول من الشركاء جواب لمن؟ حينما قال المشركون هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فردوا عليهم بقولهم ما كنتم إيانا تعبدون. أليسوا يعبدونهم؟ كانوا يعبدونهم لكن لم يكن عن علم ولا عن أمر من هؤلاء المعبودين من دون الله، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. محلها من الإعراب شهيدا تمييز أو حال، شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إن هنا نافية مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، وما العلامة الدالة على أنها مؤكدة؟ إن كنا عن عبادتكم لغافلين، اللام في قوله لغافلين دليل التأكيد. هنالك، هنالك تبلو كل نفس، هذا ظرف، ظرف زمان أو مكان، أي بذلك الموقف أو بذلك الوقت. تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو بمعنى تختبر، يعني يظهر لها أثر عملها من خير أو شر. هناك قراءة أخرى تتلو، ومعنى تتلو يعني تقرأ أو تتبع. ما أسلفت، ما قدمت وعملته، وردوا إلى الله مولاهم الحق، محل الحق من الإعراب بدل أو صفة، إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل بمعنى غاب وذهب، ما كانوا يفترون، يفترون يعني يزعمونه، يزعمون أنها تنفع، غابت عنهم وبطلت ولم يكن لها أي أثر. يقول الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. في هذه الآيات يقرر الله جل وعلا المشركين بإقرارهم بوحدانية الله في ربوبيته، والمشركون معترفون بوحدانية الله في ربوبيته ومقرون بذلك، ومنكرون ماذا؟ منكرون وحدانية الله في ألوهيته. فالله جل وعلا يسألهم عما أقروا به: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أنكروا إفراد الله بالعبادة، من يرزقكم من السماء والأرض؟ قطعا سيجيبون بأن الله جل وعلا هو الذي يرزقهم لا غيره، لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية، وإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم لو كانوا يعلمون بتوحيد الألوهية. هل يليق بالعاقل الذي يعرف أن الله هو الخالق وهو الرازق، هو الذي خلقك ورزقك وأحياك، هل يليق أن تصرف العبادة لغيره؟ فالله جل وعلا يقررهم بتوحيد الربوبية مستدلا لأحقيته وحده لا شريك له بتوحيد الألوهية. وجاء السياق بلفظ السؤال، ويطلب منهم الجواب لتلزمهم الحجة وليتقرر المطلوب. نسألك من خلقك ومن رزقك؟ تقول الله. ما دمت معترفا بأن الله هو الذي خلقك ورزقك فهل يليق أن تعبد معه غيره؟ لا يليق لك. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ الرزق الحاصل من السماء ما هو؟ المطر. والرزق الحاصل من الأرض النبات. فالله جل وعلا ينزل المطر من السماء فتنبت الأرض وتحصل الخيرات من الله جل وعلا بالرزق الذي ساقه من السماء والأرض. سؤال آخر، أمن يملك السمع والأبصار؟ من الذي يهب السمع وجعله فيك أيها المخلوق؟ ومن الذي خلق فيك البصر؟ وهما آيتان دالتان على عظمة الله جل وعلا وعلى إتقان الصنعة. الذي جعل هاتين الحاستين وغيرها من الحواس ركبها فيك، هل تستطيع إذا فقد سمعك أو فقد بصرك أن تأتي به مهما بذلت من الأموال الطائلة؟ من الذي أعطاك هاتين الحاستين الدقيقتين العظيمتين نفع؟ أليس هو الله جل وعلا؟ طبعا سيقول المشرك نعم، فيقال له أفرد من خلقك وأعطاك الحواس بالعبادة ولا تعبد معه غيره، من لا يملك أن ينفعك بشيء كما لا يملك أن يضرك بشيء؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ من الذي يهبك ويعطيك ويتفضل عليك بهذا الخلق الدقيق وهذه الفوائد العظيمة التي تدركها بسمعك وتدركها ببصرك؟ أليس هو الله؟ قطعا سيقول نعم. أليس هو المستحق للعبادة وحده دون سواه؟ هذه يتوقف فيها المشرك، فيلزمه أن يقر بالألوهية كما أقر بالربوبية لو كان منصفا، لو كان عاقلا مدركا. وهبهم الله جل وعلا العقول والإدراك لكن لم يستعملوها فيما خلقها الله جل وعلا من أجله. ومن يخرج الحي من الميت؟ يخرج الحي يجعل الإنسان ويخلقه من نطفة لا حياة فيها، يخرج الطائر من البيضة التي هي جامدة لا حراك فيها، يخرج النبات المتحرك من الحبة الهامدة الميتة التي لا حركة فيها، ومن يخرج الحي من الميت، وقيل إخراج الحي من الميت إخراج المؤمن من الكافر. ويخرج الميت من الحي، يخرج الميت من الحي، يخرج النطفة من الإنسان، الإنسان حي والنطفة ميتة، يخرج البيضة الميتة من الطائر، أو يخرج الكافر من المؤمن، المؤمن حي والكافر ميت، من هو الذي يفعل هذه الأشياء؟ هو الله جل وعلا، والمشركون مختلفون بذلك. ومن يدبر الأمر، من يدبر أمر الخلائق؟ يعم جميع ما تقدم. قال المفسر رحمه الله: من عطف العام على الخاص. هذه أفعال خاصة ثلاثة: من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن يدبر الأمر، أمر الخلائق كيف شاء وعلى ما أراد جل وعلا من خلق ورزق وأحياء وإماتة وصحة ومرض وحياة وموت وسائر أمر العالم، من الذي يدبره؟ طبعا سيقول الكافر: هو الله جل وعلا. فهذه حجج ساقها الله جل وعلا على المشركين لاعترافهم بما دلت عليه من قدرة الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون وإعطاء السمع والبصر والرزق وغير ذلك من معطياته جل وعلا، وهذا مما يعترف به المشركون، فإذا اعترفوا بذلك وجب عليهم قطعا أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة. الله جل وعلا أمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يسأل المشركين والكفار عن هذه الأمور، وأخبر جل وعلا بأنهم سيقولون الله، سيقولون الله. فالاسم الكريم، الاسم الكريم مرفوع، محله خبر بمبتدأ محذوف تقديره هو الله، أو تقدير أو هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره الله الذي يفعل هذه الأشياء. أو الله يفعل هذه الأشياء. فسيقولون سيردون على هذه الأسئلة بأن الله هو الخالق جل وعلا. فسيقولون الله، فقل قل لهم أفلا تتقون، ما دمتم معتنقون بذلك أفلا تتقون الله وتفردونه بالعبادة. لأن من يفعل هذه الأفعال ويتصرف هذا التصرف أهل لأن يتقى ويعبد وحده لا شريك له. وفي هذا نذارة لهم وتصويت، فاتقوا من رزقكم لا يقطع الرزق عنكم، اتقوا من وهبكم السمع والبصر لا يسلبكم إياها، اتقوا من يحيي ويميت قبل أن يميتكم، اتقوا من له التصرف الكامل المطلق ومن يدبر الأمر، أفلا تتقون الله أفلا تخافون، ألا تستجيبون لدعوته ودعوة رسله فتفردونه بالعبادة. وتقدم لنا أن هذه السورة سورة يونس من السور المكية التي وردت الآيات فيها في الدعوة إلى توحيد الألوهية. أتت عن طريق الإلزام لهم بأنه يلزمهم ما داموا أقروا بتوحيد الربوبية فيلزمهم أن يقروا بتوحيد الألوهية، لأنه لا يليق بالعاقل أن يعترف أن الله هو الخالق الرازق الواهب للسمع والبصر وسائر الحواس المدبر للكون كله، أن يقر بهذا ويجحد إفراده بالعبادة. أفلا تتقون، تحذرون من هذا شيء من عمله وتصرفه، فذلكم الإشارة إلى الله جل وعلا، فذلكم الله ربكم الحق، فهو ربكم المربيكم بالنعم، ذلكم الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وما عداه من الآلهة والمعبودات ليست آلهة بحق ولا معبودات بحق، وإنما هي بالباطل، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ذلكم الله ربكم حقا وليس هناك في هذا الموقف وهذا المجال سوى أمران حق وباطل والله هو الإله الحق ومن حاد عن هذا الحق وقع في الباطل ولا محالة فليس هناك منزلة بين المنزلتين في جانب عبادة الله جل وعلا توحيد لله وإخلاص له بالعبادة والإعراض عن كل ما سواه ذلك الحق ما يخالف هذا هو الباطل ولا محالة فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال من خالف الحق وحاد عن الحق وأعرض عنه وقع في الضلال والهلاك فأنى تصرفون كيف تصرفون عن طاعة الله إلى طاعة ما سواه كيف تصرفون عن عبادته وحده إلى عبادة ما سواه عرفتم إنعامه عليكم وعرفتم أنه ليس هناك إلا حق أو باطل وعرفتم أن عبادة الله هي الحق إذن فعبادة ما سواه باطل كيف تذهبون إلى الباطل وتتركون الحق وقد وهبكم الله العقول والتصميم والإدراك فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون مثلما انصرف هؤلاء عن الحق إلى الباطل حقت وثبتت كلمة الله فالله جل وعلا قضى أزلا بأن هناك فريق من عباده يتركون الحق ويتبعون الضلال يعرضون عن طاعته ويطيعون الشياطين كتب الله عليهم الشقاوة أزلا وحكم عليهم بالنار لأفعالهم السيئة قضى جل وعلا أن فريقا من عباده في الجنة وفريق في السعير من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وهل لهؤلاء الذين حكم عليهم أجلا بالنار حجة على الله لا حجة على الخلق على ربهم فالله جل وعلا وهب العقول والإدراك وأرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة على الخلق فمن أطاع فبتوفيق الله جل وعلا ومن عصى فقد قامت عليه الحجة كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أعرضوا عن طاعة الله، والفسق هو الخروج عن الشيء، كما يقال للبقرة فويسقة لأنها خارجة عن الطاعة ومحبة للأذى، ويقال فسقت التمرة إذا خرجت من سجها. الفسق لغة والخروج عن الطاعة. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فمضى في علم الله جل وعلا أن هؤلاء الذين ردوا دعوة الله ودعوة رسله يعلم جل وعلا أزلا أنهم لا يؤمنون ولا يستجيبون لدعوة الله. والله جل وعلا يعلم المطيع من خلقه قبل أن يخلق الخلق. وأقام الله جل وعلا على الجميع الحجة، فآمن من وفقه الله للإيمان، وأعرض من حرمه الله جل وعلا ذلك بعدله، لأنه يعلم أزلا أنه لا يستجيب. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، كالتعليل لما قبلها. حقت كلمة ربك على الذين فسقوا حقت عليهم لأنه جل وعلا يعلم أنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون مهما أوتوا من الدلالات والآيات الدالة على استحقاق الله جل وعلا في العبادة. ففي هذه الآيات وفيما بعدها إن شاء الله كل هذا تقرير لما أقر به المشركون من توحيد الربوبية، وإلزام لهم بأن إقرارهم بتوحيد الربوبية يلزم منه الإقرار بتوحيد الألوهية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية إلهيته، فقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا فإله مع الله فسيقولون الله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقوله أمن يملك السمع والأبصار أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة، ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها، كقوله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار الآية، وقال قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم الآية وقوله ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أي بقدرته العظيمة ومنته العليمة وقد تقدم ذكر الجنات في ذلك وأن الآية عامة لذلك كله وقوله ومن يدبر الأمر أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه عبيد له خاضعون لديه فسيقولون الله وهم يعلمون ذلك ويعترفون به فقل أفلا تتقون أي أفلا تقربون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم وقول فذلكم الله ربكم الحق الآية أي فهذا الذي اعترفتم به لأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يقال بالعبادة فما لا بعد الحق إلا الضلال أي فكل معبود سواه باطل لا إله إلا هو وحده لا شريك له فأنى تصرفون أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصدق في كل شيء وقوله كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا الآية كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرزاق المتصرف بالملك وحده الذي بعث رسله بتوحيده فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكنه النار كقوله قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة هل يلزمني الطواف بالكعبة كلما دخلت المسجد الحرام لأداء فريضة الصلاة جماعة؟
لا يلزمك الطواف كلما دخلت وإنما إذا دخلت من أجل أن تطوف فطوف وإذا دخلت من أجل أن تصلي وتخرج أو تحضر الدرس وتخرج أو من أجل أمر من الأمور وتخرج فلا حرج عليك.
ويقول تقول السائل هل يجوز ان يكذب اداء العمره لنفسي او لاحد والدي علم بانهما احياء وكلاهما سبق ان اعتمر وادعي فريضه الحج ولله الحمد.
اذا قدم الانسان بعمره عن نفسه او عن غيره الذي يحسن له الاكثار من الطواف بالبيت والبقاء في مكه وعدم الخروج من اجل الاتيان بعمره اخرى فان خرج الى مكان ما ذهب الى المدينه او الى غيرها من البلدان ثم رغب في العوده الى مكه فليعد اليها بعمره فتكرار العمره تقصد بها مكه حسنا انت في اي مكان تاتي كلما تيسر لك الى مكه مغتمرا هذا حسن ومرقب فيه العمره للعمره كفاره لما بينهما فاذا جئت بعمره فلا تخرج للاتيان بعمره اخرى ما دمت من مكه.
يقول السائل ما حكم تارك صلاه الجماعه والمسجد بجواره ويدعي انه يصلي في بيته؟
هذا على خطر عظيم ومتوعد بالوعيد الشديد وتارك لواجب من الواجبات العينية. وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يعني واجبة على كل مسلم ذكر حر قادر على أدائها. وأما المريض والخائف فقد عذرهم الله جل وعلا، وأما من ليس المعذور فهو متوعد بالوعيد الشديد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حذر من حضر إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. فما هم عليه الصلاة والسلام بتحريق المخلفين بيوتهم بالنار إلا لأنهم تركوا واجبا من واجبات الدين. والشيطان يأتي إلى المرء المسلم الذي يحافظ على الصلاة فيحاول أن يثبطه عنها تدريجيا، لا يأتي إليه ويقول اترك الصلاة أو أخرها عن وقتها، وإنما يطلب منه أولا التأخر عن الجماعة ويوسوس له حتى يدرك منه ذلك. فإذا أدرك منه ذلك بدأ يحاول معه من أجل تفويتها عن وقتها، فإذا أدرك منه ذلك استعان بهذا على أن يفوته الصلاة بالكلية فلا يؤديها. والصلاة عروس الإسلام وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فعلى العبد أن يتقي الله وأن يحافظ عليها جماعة مع المسلمين كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هو مريض قد عذره الله جل وعلا عن صلاة الجماعة فلا يعذر نفسه، بل يأتي إلى المسجد بمساعدة جيرانه، كل واحد يأخذ بعرض حتى يوصلانه إلى المسجد، دليل على حرصهم رضي الله عنهم على صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة تدخل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حذرا. الواجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة ولا يتساهل بذلك، ويجد الشيطان منه مدخلا يدخل عليه منه حتى يصرفه عن دينه.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه خيوط للحرير أو خيوط لخيوط الحرير؟
إذا كان من سوء من قطر وحرير والحرير ظاهر فلا تصح الصلاة فيه لأنه يحرم لبسه على الرجال، وأما إذا كان خيط الحرير خفيا فالصلاة فيه صحيحة.
يقول السائل: يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتصال الأمة إلى تدعيسها 73 فرقة كلها بالله إلا واحدة. يقول: بعض الناس يقولون أنهم أهل الدعوة أو أهل التبليغ أو الفرقة الفلانية أو الفلانية، هل صحيح هذا؟
قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، واختلقت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. أمة الإجابة من يدعون الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام يختلفون على 73 فرقة فرق كبيرة الأشاعرة والرافضة، والرافضة تحتها فرق كبيرة والخوارج والمرجئة والجهمية والأشاعرة والإباضية وغيرها فرق كثيرة، وكلها يعني مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فتستحق بمخالفتها دخول النار. إلا فرقة واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرقة النادية هي المتمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون في مكان واحد أو أماكن متعددة، وقد تكون جماعات وقد تكون أفراد. فمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الماجي، ومن خالف ذلك فهو الهارب. ولا يقال إنها فرقة كذا أو فرقة كذا، وإنما هم المتمسكون بالكتاب والسنة.
يقول السائل: هل يجب على المعتمد أن يطوف بالكعبة قبل مغادرة مكة؟
من قدم مكة بالعمرة فطواف الوداع في حقه واجب على رأي بعض العلماء، ويرى بعضهم عدم الوجوب، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. والذي ينبغي لمن تكبل المشاق وجاء بعمرة ألا يخرج إلا بطواف الوداع.
يقول السائل: لقد كنت على وضوء ومحرم وأتيت من المنطقة الشرقية لأداء العمرة، ولكن كان معي حبيبة فذهبت إلى خالتي وكنت على وضوء وخرجت علي ابنة خالتي ومدت يدها فلم أردها حياء، فهل ينقض وضوئي بالسلام عليها مصافحة؟
إذا كانت مصافحتك إياها بشهوة ينتقد وضوءك بهذا على رأي بعض العلماء، وإذا كانت بدون شهوة فلا ينتقد الوضوء. ولا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي هي أجنبية منه، فلا يصافح إلا محارمه فقط. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبايع النساء فهو يبايعهن كلاما لا مصافحة كما يبايع الرجال.
يقول السائل: هل يتساوى من وقت ابنتان وأحسن خلقهما وزوجهما بأزواج ومن وقت ستة بنين وأحسن خلقهم وعلمهم القرآن؟
كلاهما على خير وله أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من اجتهد نحو بناته التربية والتعليم، ثم بعد ذلك زوجهن لأزواج صالحين، بشره بالخير، لأن بعض النفوس ترغب عن الاهتمام بالبنات أو لا يرغبون فيها، وأما الأولاد فقد حبب إلى النفوس الرغبة فيهم، كما قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فلذا بشر صلى الله عليه وسلم بأن من ربى ابنتين فأحسن تربيتهن لأنه وهو كهاتين بالجنة، وأشار بأصبعين السبابة والوسطى. ولا يقدر مخلوق أن يساوي بين هذا الفعل وهذا الفعل في الأجر، لأن الأجر عند الله جل وعلا وعلى قدر نية العبد وإخلاصه ورغبته فيما عند الله جل وعلا.
يقول السائل: كيف تبلغ الجن وكيف يهتدي بعضهم وهل هناك دعاة منهم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم استمع له الجن وآمنوا به وذهبوا إلى قومهم ينذرونهم، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه العزيز في سورة الجن. فيسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويستجيبون، ثم يذهبون إلى قومهم ويدعونهم إلى الله فيستجيب من أراد الله له الهداية من قومهم. وهل هناك دعاة من الجن؟ نعم، فيهم نذر، ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر، ينذرونهم ويبشرونهم بالخير وينذرونهم عن الشر. ساعة الإجابة ما هو أقرب موعد لها؟ أخفاها الله جل وعلا هي في يوم الجمعة، وأخفاها الله جل وعلا عنا لحكمة ليجتهد العبد المسلم في العمل الصالح والرغبة فيما عند الله سائر اليوم، يعني يوم الجمعة. فقيل هنا ما بين أن يصعد الإمام إلى الخطبة إلى أن تقضي الصلاة، وقيل هي آخر ساعة بعد العصر، وقيل غير ذلك فالله أعلم. وعلى العبد المسلم أن يحرص ويجد ويجتهد الأعمال الصالحة يوم الجمعة لعله يصادف ساعة الإجابة.
يقول السائل: لماذا لا يفسد ويصلى على الذي يقام ويقام عليه الحج؟
الذي يقام عليه الحج حج القصاص او حج الجرابه او حج الزنا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وإنما الذي لا يصلى عليه هو غير المسلم المحكوم بكفره. وأما من أقيم عليه الحد وهو محكوم بإسلامه فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين.
يقول السائل: التداخل في الصلاة لا تبدا الصلاة إلا بعد أكثر من بلوغ 40 سنة من عمري، والآن عمري 65 سنة. يقول: كيف يقوم علي بالمدة الماضية؟ هل علي قضاء؟
يقول: إنه ما بدأ بالصلاة إلا بعدما وصلت 40، وبدأ يصلي بعد ذلك، هل يقضي ما فاته؟ والجواب: لا يقضي ما فاته، لأنه ترك ما تركه متعمدا. وإذا ترك المرء الصلاة متعمدا كفر والعياذ بالله. فإذا من الله عليه بالتوبة والندم على ما فرط منه اعتبره مسلما أسلم جديدا، فعليه أن يحسن العمل فيما بقي من عمره
ولا يقضي ما فاته، وإنما يكثر من نوافل العبادة، ويسأل الله جل وعلا القبول والمغفرة. والتوبة الصادقة تحجب ما كان قبلها.
يقول السائل: لقد حصل في مكان عملي سرقة، وهذه السرقة لا تقدر بثمن كبير، فقلت في نفسي ما سرق إلا فلان، فأخبرت صديقا لي أثق فيه وقلت له هذا الذي سرق يعني فلان، فأخبرته لذلك، وعند التأكد من ذلك لم أجده هو الذي سرق، فما الحكم علي علما بأني لا أدري حلف أو لم أحلف؟
لا يجوز للمسلم أن يظن الظن السيء لأخيه المسلم، وعليه أن يحمله على أحسن المحامل. والله جل وعلا نهى عن الظن بأن تظن لأخيك أنه فعل كذا وفعل كذا وهو لم يفعل، وعليك التوبة والندم على ما فرط منك، والعزم على أن لا تعود إلى الظن السيء بهذا ولا بغيره، وإن استحللته فحسن، لأنك اتهمته وظننت به ظن السوء ولم يكن كذلك فتستحله، فإن حل لك فبها ونعمة، وإلا فتدعو له حتى ترى أنك قد أبرأت ذمتك من الظن السيء به.
مثل الذي مات يوم ولادته.
الجواب: نعم، يصلى على الطفل الذي مات يوم ولادته، ويصلى على الطفل السر الذي مات في بطن امه قبل ان يولد وقبل ان تكمل خلقه. السر: الولد الذي مات قبل ان يبلغ تسعه اشهر أو قبل أن مات في بطن أمه قبل أن يولد وقد تبين فيه خلق الإنسان وظهر ذلك، فيصلى عليه.
يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين؟
الذي جاهد بإعلاء كلمة الله بلسانه أو بيده أو بماله ودعا